أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاستبقوا الخيرات أيها الإخوة المسلمون لقد هل علينا شهر شعبان ليقربنا أكثر وأكثر من رمضان ومن رمضان شهر الخيرات فانظروا رحمكم الله كيف كان حال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في شهر شعبان استحباب صيام أكثر شهر شعبان أخرج الإمام مسلم وأبو داود عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في الهادي في هذه الأحاديث أنه يستحب ألا يخلى شهرا من صيام، وفيها يعني الأحاديث أن صوم التنفل غير مختص بزمان معين، بل كل السنة صالحة له إلا رمضان والعيد وأيام التشريق. وقول عائشة رضي الله عنها كان يصوم شعبان كله كان يصومه إلا قليلا، المقصود به غالبا. وقيل في تخصيص شعبان بكثرة الصوم لكونه ترفع فيه أعمال العباد، وقيل غير ذلك. والعلة من إكثار الصيام في شهر شعبان ما أخرجه الإمام أحمد والنسائي في الكبرى، وحسنه الألباني رحمه الله عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم الأيام يسود حتى يقال لا يفطر، ويفطر الأيام حتى لا يكاد أن يصوم إلا يومين من الجمعة، يعني من الأسبوع إن كان في صيامه، وإلا صامهما، وإن لم يكن يصوم من شهر من الشهور ما يصوم من شعبان. فقلت: يا رسول الله، إنك تصوم لا تكاد أن تفطر، وتفطر حتى لا تكاد أن تصوم إلا يومين إذا إن دخل في صيامك وإلا صمتهما. قال: أي يومين؟ قال يوم الاثنين ويوم الخميس. قال: ذلك يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. قالت: ومن أرجى تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان؟ قال: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وإيمان صائم. إذا من أسباب الصيام في شعبان وإكثاره غفلة الناس عن الصيام. والعبادة حينما يغفر الناس عنها يكون أجرها أعظم وأفضل. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في كتابه لطائف المعارف، وقد ظهر لما ذكرناه وجه صيام النبي صلى الله عليه وسلم لشعبان دون غيره من الشهور، وفيه معاني أخرى، وقد ذكر منها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أسامة معنيين: أحدهما أنه شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، يشير إلى أنه لما اكتنفوا شهران عظيمان الشهر الحرام وهو رجب لا يجوز القتال حتى المشركين في الشهر الحرام، ويتمالك أشهر متتابعة وواحد منفرد وهو رجب، والمتتابعة هي ذي القعدة وذو الحجة وشهر الله المحرم. وفي قوله صلى الله عليه وسلم يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان إشارة إلى أن بعض ما يشتهر فضله من الأزمان أو الأماكن أو الأشخاص قد يكون غيره أفضل منه، إما مطلقا أو بخصوصية فيه لا يتفضل بها أكثر الناس فيشتغلون بالمشهور عنه ويفوتون تحصيل فضيلة ما ليس بمشهور عندهم. وفيه دليل على استحباب عمارة أوقات غفلة الناس بالطاعة، وأن ذلك محبوب إلى الله عز وجل. أيها الإخوة المسلمون، إن الغفلة عن طاعة الله أمر خطير، ومن مخاطرها الأول وقوع الهلاك بسبب الغفلة عن طاعة الله. قال الله عز وجل: فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون، فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. ومن أبطال الغفلة أيضا من أصيب بالغفلة الكاملة التامة ختم على قلبه والعياذ بالله، فلا يسمع الحق ولا يبصره ولا يتفهمه، وكان أضل من الحيوان والأنعام. قال الله تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: يعني ليس ينتفعون بشيء من هذه الجوانح التي جعلها الله سببا للهداية. والثالث من مخاطر الغفلة عن طاعة الله قال: أن الغفلة قرينة التكذيب بآيات الله. قال الله سبحانه: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: سأمنع فهم الحجج والأدلة، يعني القرآن والسنة، سأمنع فهم الحجج والأدلة على عظمته وشريعته وأحكامه قلوب المتكبرين عن طاعته ويتكبرون على الناس بغير حق، أي كما استكبروا بغير حق أذلهم الله بالجهل. الرابع من أضرار الغفلة: حتى تعلموا عظمة الطاعة في شهر شعبان الذي يدخل الناس فيه عن العبادة بسبب وقوعه قبل شهر عظيم وهو رمضان. الرابع: الغفلة صفة من صفات أهل النار. قال الله تعالى: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون، والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. فهذه حال الأشقياء، ولعلنا إن شاء الله نفرد بإذن الله من فوق هذا المنبر بإذن الله الذي سيبقى قائما بالسنة إن شاء الله خطبة حول الغفلة إن شاء الله تعالى. أيها الإخوة المسلمون، إن الأعمال ترفع رب العالمين على ثلاثة أنواع أو في ثلاثة أحوال: يرفع إليه سبحانه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، يعني كل يوم ترفع الأعمال. أخرج الشيخان وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون، يعني يأتي بعضهم خلف بعض، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فيا من تجتمعون لكسر السنة وأهلها. الملائكة تسمع وترفع الأعمال إلى الله، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرض الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. فيا من تضيع صلاة الفجر ويا من تضيع صلاة العصر، اتق الله، فإن الصحف يكتب فيها اسمك في هاتين الصلاتين لترقى وتعرف وتنعرج بها إلى رب العالمين جل وعلا. وأيضا يرفع العمل إلى الله يوم الاثنين والخميس كما سمعتم، ويرفع في شهر شعبان كما سمعتم في حديث أسامة السابق.
وفي هذا الشهر أيها الإخوة ليلة مباركة فيها فرض، وهي ليلة النصف من شعبان. أخرج ابن ماجه وحسنه العلامة الألباني عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن، إلا لمشرك يعني أشرك مع الله أحدا في عبوديته والعياذ بالله، أو مشاحن. والنظر ماذا قال العلماء في المشاحن. قال ابن راجب رحمه الله: قيل طائف عارف عن الأوزاعي الإمام أهل الشام رحمه الله قال: المشاحن كل صاحب بدعة بارك عليها الأمة. وكذا قال ابن حبان: المشاحن هو التارك لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، الطاعن على أمته، السابق لما أهم. وهذه الشحناء أعني شحناء البدعة توجب الطعن. انظروا انظروا يا من تعادون أهل السنة، انظروا إلى أي نهاب ستسيرون وإلى أي حال ستكبرون. الطاعن على أمته، السابق دماءهم. وهذه الشحناء لا بد من الصفاء، لا بد من الصفاء تجاه من دعا إلى السنة. أما من حاربهم، أما من حاربهم فإنه يحارب السلف حتما لا محالة. يقول ابن وجد رحمه الله تعالى: وهذه الشحناء أعني شحناء البدعة توجب الطعن على جماعة المسلمين واستحلال دمائهم وأموالهم وأعراضهم كبدع الخوارج والروافض ونحوهم. فأفضل الأعمال سلامة الصدر من شحناء أنواع الشحناء كلها، وأفضلها السلامة من شحناء أهل البدع، لأن شحناءهم خطيرة، يكذبون ويخدعون ويريقون دماء المسلمين ويستحلون أعراضهم وخروج نسائهم كما رأيتم وسمعتم، التي تقتضي الطعن على سلف الأمة وغضبهم والحقد عليهم واعتقاد تكفيرهم. كفروا حكمنا وكفروا رؤسائنا ثم دعوا للخروج عليهم. ما ننتظر؟ إلى متى نتعاطف معهم؟ وإلى متى نبقى محاربة؟ يا عباد الله اتقوا الله، فإن هذا منزل وخطف عظيم أن نتعاطف مع هؤلاء التكفيريين الذين يكفرون أبناءنا وجنودنا وشرطتنا ورئيسنا وولي أمرنا. وبغضهم والحقد عليهم واعتقاد تكفيرهم أو تبديعهم وتضليلهم. ثم يأتي بعد ذلك، ثم يلي ذلك يعني خطورة الشحناء، سلامة القلب من الشحناء لعموم المسلمين وإرادة الخير لهم ونصيحتهم وأن يحب لهم ما يحب لنفسه. وقد وصف الله تعالى المؤمنين عموما بأنهم يقولون: ربنا ربنا اغفر لنا، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أقول ما سمعت وأستغفر ربي إنه كان غفارا.
الحمد لله الذي أسمع علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، كما سمعتم أيها الإخوة في آخر الخطبة الأولى، وأن شحناء وبغضاء أهل البدع للسنة وأهلها قد يؤدي إلى مآلات عظيمة وإلى مخاطر جليلة لا بد من التنبه لها. ومن أعظم ذلك تكفير المسلمين
تكفير المسلمين واستحلال دمائهم واموالهم وخروجهم والعياذ بالله. ولقد قررت الشريعه الاسلاميه حرم على حرمه الدماء، فوردت ايات كثيره تنهى عن قتل النفس وسفك الدماء وتبين عظم هذه الجريمه. قال الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. قال العلامه السامي رحمه الله: تقدم ان الله اخبر انه لا يصدر قتل المؤمن من المؤمن، وان القتل من الكفر العملي، وذكر هنا وعيد القاتل عمدا، وعيدا تصدف له القلوب وتنصدع له الافئده وتنزعج منه العقول، فلم يرد في انواع الكبائر اعظم من هذا الوعيد بل ولا مثله، الا وهو الاخبار بان جزاءه جهنم. اي فهذا الذنب العظيم قد انتظر وحده ان يجازى صاحبه بجهنم بما فيها من العذاب العظيم والخزي المهين وسخط الجبار وفوات الفوز والفلاح وحصول الخيبة والخسار، فعياذا بالله من كل سابق يبعد عن رحمته. وقال الله عز وجل مبينا خطورة الدماء: من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا، ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا. قال العلامه ابن السني رحمه الله: من اجل ذلك، اي الذي ذكرناه في قصه ابن ادم وقتل احدهم اخر وسنه القتل لمن بعده، وان القتل عاقبته وخيمه وخساره في الدنيا والاخره، كتبنا على بني اسرائيل يعني اهل الكتب السماويه انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض اي بغير حق فكانما قتل الناس جميعا، لانه ليس معه داعي يدعوه الى التبهين، وانه لا يقدم على القتل بغير حق. فلما تجرى على قتل النفس التي لم تستحق القتل علم انه لا فرق عنده بين هذا المقتول وبين غيره، وانما ذلك بحسب ما تدعوه اليه نفسه، نفسه الأمارة بالسوء فتدبره على قتله كأنه قتل الناس جميعا. وقال سبحانه: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، فعد الله عز وجل الكبائر إلى أن قال: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. وأخرج الإمام البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله، وبعدها مباشرة الإشراك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين وقول الزور أو قال وشهادة الزور. وأخرج أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال المؤمن في فسحة، يعني في سعة، لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب من حرمه. وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه عن الشعبي عامر بن شراحي عن ابن عباس بن عبد الله أنه نظر إلى الكعبة يوما فقال: ما أعظم حرمتك وما أعظم حقك، ولا المسلم أعظم حرمة منك. حرم الله ماله وحرم دمه وحرم عرضه وأذاه وأن يظن به ظن سوء. وأخرج الترمذي في جامعه وصححه الألباني رحمه الله عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما يذكران عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أهل السماء والأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار. وأخرج الترمذي أيضا عن البراء بن عازب وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم. ومن نجا في خطبة الوداع والرسول يودعنا وقد مات بعدها ب83 ليلة قال عليه الصلاة والسلام: إذا التقى إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم فحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وفي الصحيحين عن ابي بكر رضي الله عنه قال الرسول عليه السلام: اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. ايها الاخوه المسلمون، ان نشر الرعب والترويح في اوساط المجتمع وعد فسادا عظيما. اخرج الامام احمد في مسنده وابو داود في سننه والترمذي في جامعه وصححه العلامه الالباني رحمه الله عن عبد الرحمن بن ابي ليلى قال: حدثنا اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم انهم كانوا يسيرون مع النبي صلى الله عليه وسلم، فنام رجل منهم فانطلق بعضهم الى حبل معه فاخذه ففزع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل للمسلم ان يروع مسلما بالحبل. بالحبل يا يهود محمد، كيف بالسلاح وانواع الاسلحه التي جاءت من بلاد الغرب والشرق لترويع المسلمين في بلادهم؟ لا يحل لمسلم ان يروع مسلما. في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا. ايها المسلمون، ايها الاحبه المؤمنون، ان هذه النصوص من كتاب الله ومن سنه رسول الله وغيرها كثير تؤكد تاكيدا جازما تحريم ترويع المسلمين وحمل السلاح عليهم، فكيف من تسبب بازهاق ارواح الابرياء من المسلمين فيقتل اطفالا وارمل نساء؟ والعياذ بالله، ان عاقبته وخيمه. ايها المسلمون، ان الجراه على الدماء والتساهل في امرها جراه على محارم الله واعتداء على حدود الله وتلاعب بشرع الله، وهذا يعد جرما عظيما وخطرا جسيما وهو محرم في شريعه الله تبارك وتعالى. احذروا ذلك، احذروا ذلك يا عباد الله، احذروا امر الدماء فان امرها عند الله عظيم. واذا كان المسلمان اذا التقيا فالقاتل والمقتول في النار، قيل: يا رسول الله، هذا القاتل ما بال المقتول، لماذا يدخل النار؟ قال: انه كان حريصا على قتل صاحبه. بمجرد ان تحرص على قتل صاحبك وان لم تقتله فانت في النار، كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم. نسال الله جل وعلا باسمائه الحسنى الحي القيوم جل وعلا ان يحفظ بلدنا مصر. اللهم احفظ مصر من اراقه الدماء، اللهم افشل مخططات الاعداء، اللهم افشل مخططات الاعداء في الداخل والخارج، اللهم اجعل مصر امنا امانا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ ولي امرنا بحفظه واتلعه من عنايتك، اللهم اعيده بتاييده وانصره بنصرك، اللهم ارزقه بطاقة صالحة تدله على الخير وتعينه عليه، اللهم جنبه بطاقة السوء تدله على الشر وتعينه عليه، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وتول امرنا، اللهم احفظ السنة واهلها في كل مكان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم أعنا فيه على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وإذا ما بلغتنا إياه فتقبله منا مغفورة ذنوبنا يا رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
استغفر الله العظيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى
سمع الله لمن حمده
الله أكبر
لسعيها راضية في جنة عالية
عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله سمع الله لمن
حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله